صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام على أبي الحسن المرتضى، السلام على شهيد المحراب والصلاة، السلام على من حضبت شيبته بالدماء ونعاه جبرائيل بالسماء. قم ناشد الإسلام عن مصابه، أصيب بالنبي أم كتابه، أم أن ركب الموت فيه قد سرى بالروح محمولا على ركابه. بلى بلى قضى نفس النبي المصطفى وأدرج الليلة في أثوابه، عاش غريبا بينهم وقد قضى بسيف أشقاها على اغترابه. لقد أراقوا ليلة القدر دما، دماؤها انصببنا في انصبابه. تنزل الروح فوافى روحه صاعدة شوقا إلى ثوابه، فضج والأملاك فيها ضجة، منها اقشعر الكون من إهابه، وانقلب الإسلام في الفجر بها للحشر إعوالا على يا مصابه. قتلتم الصلاة في محرابها، قتلتم الصلاة في محرابها، يا قاتليه وهو في محرابه. والصوم يدعو كل يوم صارخا، قد نضحوا دمي على ثيابه، كأني بالعقيلة زينايا وجدته ممدودا على المغتسل، الحسن إلى يمينه، الحسين إلى شماله، نادت يلي تغسل والدي وين العمامة،
يلي تغسل والدي وين العمامة فوق المنابر ما حل حلو الجهامة قبل تشيله خله يتودع ليتامى منا بعد ما نرتجل البيت جاية ويلي ويلي تحفرون القبر وسعوا مكانه يلي تحفرون القبر وسعوا مكانه بهداي نزلوا جنازته وسفروا اكفانه ويلاه ويلاه عزنا شال عنا ولا الفانا بعد الوصي ما اريد هالدنيا الدنيا يلي تحفرون القبر دفنوني وياه يلي تحفرون القبر دفنوني وياه ما اقدر اشوف البيت خالي من محياه قشرة راه تصير عيشتنا بلياه بعد الوصي ما اريد الدنيا الدنيا
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة المحور الأول في ارتباط الآية بإمامة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام إذا جئنا للفظ الولي في الآية المباركة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ربما يقال كما في كتب كثير من إخواننا أهل السنة أن الولي له معاني من معاني الولي المحب من معاني الولي الناصر من معاني الولي الأولى بالتصرف فأي معنى نختار للآية لفظ الولي مجمل مبهم إلى معاني ثلاثة الولي بمعنى المحب الولي بمعنى الناصر الولي بمعنى الأولى بالتصرف فأي معنى نختار من بين هذه المعاني من نقدر نقول أن الولي في الآية بمعنى الأولى بالتصرف بمعنى الإمام لأن الولي لها عدة معاني نحن نقول لا الولي لها معنى واحد الولي مأخوذ من الولاية والولاية بمعنى القرب الولاية ليست لها معاني متعددة الولاية لها معنى واحد وهو القرب لذلك يقال فلان يلي فلان يعني يجي شنو من بعد مباشرة يعني هو الأقرب إليه مثلا يقال فقهاء هكذا يقولون يعتبر الموالاة
بين أجزاء الوضوء. يعني شنو الموالاة؟ يعني التقارب بين الأجزاء، تغسل الوجه تغسل بعد مباشرة ليد اليمنى، لا يخلي فاصل زمني. الموالاة بمعنى القرب، الولاية بمعنى القرب. إذن الولاية لها معنى واحد، ليس لها معاني متعددة، إنما مصاديق القرب تختلف. كيف يعني مصاديق القرب تختلف؟ يعني تارة يكون القرب مصداقه هو المحبة، المحب قريب من محبوبه، تارة يكون مصداق القرب الناصر، لأن من ينصر شخصا فهو قريب منه، هذا مصداق آخر للقرب. تارة يكون مصداق القرب هو المسؤول عنك، من كان مسؤولا عنك في تصرفاتك وشؤونك فهو قريب منك. إذن الولاية لها معنى واحد وهو القرب، إنما مصاديق القرب تختلف. تارة يتحقق القرب في الحب، تارة يتحقق القرب في النصرة، تارة يتحقق القرب في المسؤولية. يقال هذا ولي الطفل، يعني شنو وليه؟ يعني هو أقرب الناس إليه، فهو المسؤول عن شؤونه وإدارة أموره. إذن الولاية لها معنى واحد وهو القرب، والقرب إلى مصاديق. أي مصاديق القرب في الآية المباركة؟ وهي قوله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أي المصاديق؟ هي الأقرب والأوضح والأجلى في الآية المباركة. احنا نقول المصداق الثالث، الولاية في الآية بمعنى القرب صحيح، لكن القرب المقصود في الآية هو المصداق الثالث، يعني المسؤول عنكم، المسؤول عن إدارة أموركم، المسؤول عن تصريف شؤونكم. إنما وليكم، يعني إنما المسؤول عن إدارة أموركم وشؤونكم والأولى بالتصرف فيكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، كما رويت الرواية عن أبي ذر وعمار أنها نزلت في علي بن أبي طالب حينما تصدق بخاتمه وهو راكع. لماذا اخترنا هذا الأمر الثالث؟ نعم يجي يم، يعني بعد ما بقى مكان، اتفضلوا قدام شوي، تفضل تفضل. نحن نقول الولاية بمعنى القرب، لكن القرب له مصاديق أعلاها وأسماها، من يكون أقرب الناس إليك بحيث يكون هو المسؤول عنك، بحيث يكون هو المدير لأمورك، هو المدير لشؤونك، هو المدير لحياتك. هذا أولى وأعلى وأسمى درجات القرب، وهذا هو المقصود بالآية. لماذا؟ من خلال كلمة إنما، إنما تفيد الحصر. مثلا تقول إنما محمد عالم، يعني ما عنده صفة أخرى، صفته منحصرة في العلم. إنما مثلا علي تاجر، يعني منحصرة صفته في التجارة. إنما تفيد الحصر، إنما هنا تدل على الحصر، مثل إنما في آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يعني ما يريده الله من أهل البيت منحصر في عصمتهم وإذهاب الرجس عنهم. هنا أيضا إنما في آية الولاية إنما تدل على الحصر، إنما الولي منحصر في ثلاثة، ماكو رابع، الله ورسول والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، منحصر الولاية في الثلاثة. لو كان المراد بالولاية المحبة، المحبة لا تنحصر في الثلاثة، من يحب المسلمين كثير، المسلمون يحب بعضهم بعضا. لو كانت الولاية بمعنى النصرة، النصرة أيضا لا تنحصر في الثلاثة، من ينصر المؤمنين كثير، المؤمن ينصر المؤمن الآخر. إذن الولاية لها مصداق ثالث، لا هو المحبة لا هو النصرة، مصداق ثالث ينحصر بالثلاثة. ما هو المصداق الذي ينحصر بالثلاثة؟ الولاية بمعنى إدارة الأمور، المدير لأمور الأمة وشؤونها منحصر في الثلاثة، الله والرسول وهذا الشخص الثالث الموصوف بهذه الأوصاف، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن إحنا من نفس دلالة إنما على الحصر نستفيد أن المراد بالولاية المصداق الثالث للقرب، ألا وهو الولاية بمعنى الإدارة يعني الإمامة. نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا، صلوا على محمد وآل محمد. المعنى الثاني المحور الثاني في دفع الشبهات والاعتراضات على دلالة الآية على إمامة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. نذكر هذه الاعتراضات، التفت لي جيدا. السؤال الأول، السؤال الأول يقال بأنه إذا كان الإمام علي عليه السلام هو المقصود في الآية، وأن الآية نزلت لتدل على إمامته ولتدل على ولايته، زين؟ إذا كان هذا هو المقصود، لماذا عبر بالجمع، بلفظ الجمع؟ قال والذين آمنوا، ليش؟ الله عبر بلفظ الواحد، إنما وليكم الله. الرسول عبر بلفظ الواحد ورسوله. لما جل القسم الثالث عبر بلفظ الجمع، قال والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. لما لم تقل الآية إذا المقصود الإمام علي بعد ليش الفدور؟ ويقولها مباشرة والذي آمن وأقام الصلاة وآت الزكاة وهو راكع، بعد ايش يقول والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون؟ لماذا عبر بلفظ الجمع ولم يعبر بلفظ مفرد؟ يقول والذي آمن وأقام الصلاة، ليش؟ هذا السؤال يحتاج إلى جواب. الجواب عن هذا السؤال بثلاثة وجوه تفت إليه. الوجه الأول أن القرآن الكريم كثيرا ما يستخدم لفظ الجمع وهو يقصد واحد، كثير في القرآن. فلا أضرب لك أمثلة، مثلا قوله عز وجل يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال ويقولون، مع أن القائل واحد وهو عبد الله بن أبي سلول، بإجماع المؤرخين القائل واحد، القرآن عبر بالجمع يقولون. مثلا قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. لا تتخذوا، من هو المخاطب؟ والمخاطب واحد، حاطب بن أبي بلتعة الذي تعاقد مع قريش، مع أن قريش كانت في مقام المواجهة والعداء للنبي، مع أن المخاطب واحد. القرآن عبر بلفظ الجمع: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. مثلا قوله عز وجل في نفس سياق هذه الآيات: وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. يقولون، مع أن القائل واحد وهو عبد الله ابن أبي بإجماع المؤرخين، القائل واحد، مع ذلك القرآن قال يقولون. أنا أجيب لك آية واضحة جدا ما فيها نقاش، الكل يسلم أن المراد بها واحد، ومع ذلك عبر بالجمع. مثلا قوله عز وجل: والذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. والذين من هم؟ طبعا عند إخواننا أهل السنة هو أبو بكر، كان ينفق أمواله بالليل والنهار سر وعلانية، وإحنا عندنا رواية أن المراد به الإمام علي عليه السلام. على أي حال، سواء المراد أبو بكر أو المراد الإمام علي، هو شنو؟ واحد. ومع ذلك عبر بالجمع، قال والذين، والذين ينفقون أموالهم. يعني أنت تستغرب مثلا، جيك بعض الباحثين من إخواننا أهل السنة إذا جلها الآية ما يشكل عليها، لأنها تتحدث عن أبي بكر، ما يقول شلون يعبر بالجمع والمراد واحد، ما يقول، لأن المراد بها أبو بكر. يقول نعم، هذه الآية تدل على مدح الصديق وأنه أنفق أمواله. وعندما يجي لآية الولاية: الذين يقيمون الصلاة، يقول لا ما يصير، لو كان المراد علي ليش عبر بالجمع؟ طيب هناك معبر بالجمع، ما الفرق بين الآيتين؟ هناك عبر بالجمع، قال والذين ينفقون أموالهم، مع أنه يقصد واحد وهو أبو بكر على رواية أهل السنة. هنا أيضا عبر بالجمع، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، مع أن المقصود واحد وهو علي بن أبي طالب. إذن القرآن استخدم لفظ الجمع مع أن المقصود واحد. هذا الوجه الأول من الجواب. الوجه الثاني: يستخدم الجمع للتشجيع أو التعظيم، وهذا أسلوب عربي بليغ. مثلا يدخل طبيب المجلس، أنت حتى تحترم تقول دخل الأطباء، مع أنه اللي دخل طبيب واحد، تعظيما له تقول دخل الأطباء. إذا أنت مثلا عندك مثلا عدة أولاد، ولد منهم مثلا محافظ على صلاته، أنت من أجل تشجيع بقية الأولاد تقول والذين يحافظون على الصلاة، لهم جوائز، لهم منح، لهم مواهب من الله عز وجل. من أجل التشجيع تستخدم لفظ الجمع. إذن هذا أسلوب عربي. القرآن تعظيما لعلي عليه السلام استخدم لفظ الجمع مع أن المقصود واحد. زين، نجي إلى الوجه الثالث من الجواب، ليش استخدم لفظ الجمع؟ عندنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، تلقاها في وسائل الشيعة في باب الزكاة، في الباب التاسع من أبواب الزكاة، الإمام يذكر هذه الرواية. سأله لماذا قال والذين آمنوا، يعني الآية المباركة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، الإمام الصادق قال: ما من أحد، تفتوا إلى هذه العبارة، ما من أحد من ذرية علي عليه السلام بلغ مبلغ الإمامة إلا وتصدق بخاتمه وهو راكع فشملته الآية. يعني ليش الآية عبرت بالجمع حتى تشمل بقية الأئمة الأطهار؟ فالأئمة منذ علي إلى الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجهم الشريف كلهم مصداق لهذا الوصف الوارد في الآية: والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ما من أحد من ذريته بلغ مبلغ الإمامة إلا وتصدق وهو راكع فشملته الآية المباركة. هذا السؤال الأول أجبنا عنه. نجي إلى السؤال الثاني. سؤال المطروح: أنتم معشر الإمامية تعتقدون بإمامة 12 إمام، صح؟ مو بإمامة واحد، الأئمة 12 إمام، بينما الآية حصرت، مو إنما تدل على الحصر، إنما يعني انحصرت القضية، الآية حصرت الولاية في 3 فقط: الله والرسول والثالث هو الإمام علي. معنى دلالة الآية على الحصر أن لا إمام غير هؤلاء 3، وهذا لا ينسجم مع عقيدة الإمامية أن الأئمة 12 مو واحد. كيف نجمع بين دلالة الآية على الحصر، يعني حصرت الإمامة في 3 ثالثهم علي، وبين معتقد الإمامية أن الأئمة 12 وليس إماما واحدا؟ كيف نجمع بين الأمرين؟ كيف نوفق بين الأمرين؟ لاحظوا معي جيدا، نجيب عن هذا السؤال. هنا وجهان للجواب. الوجه الأول: الآية حصرت الإمامة والولاية بعد الله والرسول في علي بلحاظ زمن نزول الآية. زمن نزول الآية ما كان هناك إمام موجود على الأرض بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله إلا الإمام علي عليه السلام. من هنا الآية استخدمت لفظ الحصر، الحصر بلحاظ زمن نزول الآية. صحيح الأئمة 12 لكنهم جاءوا بعد ذلك، أما في زمن نزول الآية لم يكن بعد النبي إمام إلا علي بن أبي طالب. ما كان على الأرض، يعني حي على الأرض، إمام بعد النبي إلا علي بن أبي طالب، فلذلك الآية استخدمت أداة الحصر. هذا أولا. ثانيا، بعض علمائنا يقول الآية حصرت الولاية في الله والرسول والإمام علي. الولاية، ولاية الأئمة متفاوتة. شون يعني متفاوتة؟ يعني الولاية الثابتة لعلي بن أبي طالب أرقى درجات الولاية، فالدرجة من الولاية الثابتة لعلي لم تثبت لأحد من الأئمة. كيف؟ احنا الآن مثلا نسمع من الإمام الصادق عليه السلام: كلنا في الفضل سواء وعلي له شأن. علي نفس رسول الله، علي نفس رسول الله بصريح القرآن الكريم. القرآن الكريم في آية المباهلة يقول: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا. من هو نفسه؟ من هو نفس رسول الله الذي دعاه للحضور في المباهلة؟ وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. كل المؤرخين شيعة سنة من جميع المذاهب اتفقوا على أنه أخرج في المباهلة فقط وفقط فاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلي بن أبي طالب. إذن علي نفس رسول الله، وأنفسنا وأنفسكم، فيثبت له ما ثبت لرسول الله. رسول الله ثبتت له كل درجات الولاية، له الولاية على التكوين، له الولاية على التشريع، له الولاية في القضاء، له الولاية في الحكم، له ولاية الإدارة. رسول الله ثبتت له كل أنواع الولاية، فما ثبت للنبي يثبت لعلي لأنه نفسه. ولذلك قال في يوم غديركم: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه أينما دار. بقية الأئمة لهم الولاية على التكوين، لهم ولاية الحكم، لهم ولاية إدارة الأمور، ولكن الولاية على التشريع بمعنى أن يكون الإمام مشرعا كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله. بعض العلماء يقول هذا لم يثبت بعد النبي إلا لعلي عليه السلام. إذن درجة الولاية التي ثبتت لعلي لم تثبت لغيره من الأئمة، فلذلك إنما دلت على حصر هذه الدرجة من الولاية في ثلاثة: الله، الرسول، الإمام علي عليه السلام. نجي إلى السؤال الثالث. كثير من إخواننا أهل السنة يقولون هذه القضية اللي انتم تروها عن الإمام علي هذه تسيء للإمام علي، هذا مو مدح للإمام علي. قولوا الإمام علي كان يصلي وهو راكع، شاف فقير واقف، مد إلى خاتم وهو راكع، أخذه الفقير، اشترى بثمنه طعاما له، نزلت الآية. هذه إساءة للإمام علي وليست مدحا. لما؟ لأن معنى هذه الرواية أن عليا كان مشغولا عن الصلاة، ما كان يلتفت للصلاة، كان يلتفت للرايح والجاي، وشاف فقير عابر قام مد إيده إلى وهو راكع. إذن هذا معنى أن علي ما كان مشتغلا بالصلاة، ما كان مستغرقا في العبادة، ما غمره الخشوع والخضوع وسلبه قواه. هذه إساءة لعلي وليست مدحا له. بينما الذي يروي المؤرخون أن عليا إذا دخل الصلاة انقطع عن الدنيا، حتى كانت السهام تسل من جسده ولا يشعر بها إذا هو في صلاته. طيب كيف نجيب عن هذا السؤال؟ تفتوا إلي جيدا. هذا السؤال خطأ، قاعد يخطئ في معنى العبادة. علي جمع بين عبادتين، لا بين عمل دنيوي وعمل عبادي. علي جمع بين عبادتين في وقت واحد. شوف انت الآن عندما تقرأ قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شنو يعبدون؟ يعني يصلون؟ لا، العبادة مو معناها الصلاة فقط، العبادة معناها أعم. كل عمل يضاف إلى الله فهو عبادة. الصدقة عبادة، التعليم عبادة، إنسان يعلم إنسان بدون مقابل هذا عبادة. كسب الرزق عبادة، إنسان يكسب الرزق لأهله وعياله عبادة. مو العبادة فقط الصلاة والصوم، العبادة تشمل هذه الأمور كلها. كل عمل تضيفه إلى الله فهو عبادة: صدقة، صلاة، تعليم، كسب للرزق، حتى الرياضة. شوف واحد يمارس رياضة بدنية، ليش تمارس الرياضة البدنية؟ يقول لك: والله أنا أروض بدني ليقوى بدني على عبادة الله. إذن الرياضة تحولت إلى عبادة. كل عمل تقدر تخليه عبادة، أنت تقدر كل يومك تخليه عبادة، كل يومك يكون في عبادة، لأنك تتنقل من صدقة إلى صلاة إلى قراءة قرآن إلى تعليم إلى رياضة إلى كسب رزق. كل أعمالك عندما تضيفها وتتقرب بها إلى الله فهي عبادة. إذن العبادة مو فقط صدقة. لأجل ذلك علي عليه السلام عندما تصدق بخاتمه وهو راكع، شوف مثلا أنا أنبه الإخوان على نقطة. شوف مثلا ليلة القدر، ليلة القدر يستحب إحياؤها بالعبادة. واحد يفكر إحياؤه بالعبادة يعني فقط يصلي أو فقط يسبح، إذا ما يسبح ولا يصلي ما أحياها بالعبادة. لا لا، عندما تتذاكر المعلومات، تذاكر العلم عبادة. الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه يروي عن النبي صلى الله عليه وآله: أفضل الأعمال في ليلة القدر بعد زيارة الحسين مذاكرة العلم. أفضل الأعمال، أفضل من التسبيح وأفضل من أي شيء آخر، بعد زيارة الحسين أفضل الأعمال في ليلة القدر مذاكرة العلم. يعني أنت تتذاكر مع الآخرين المعلومات عن الله، عن الأئمة، عن الدين، عن الفقه، عن الفكر، وهكذا مذاكرة العلم عبادة. فعلي عليه السلام جمع بين عبادتين في وقت واحد، جمع بين عروجين إلى الله في وقت واحد، جمع بين تعلقين بالله في وقت واحد. الصدقة عبادة والصلاة عبادة، فعلي كان من عبادة إلى عبادة، ما كان منصرفا عن الله ولا مشتغلا عن الله، بل كان في إطار العبادة يجمع عدة أعمال في وقت واحد وفي آن واحد. الألوسي من علماء إخواننا أهل السنة في تفسيره روح المعاني يتعرض إلى هذا السؤال ويجاوب عنه، هو بنفسه يجاوب عنه، يقول: يسقي ويشرب لا تلهيه سكرته عن النديم، ولا يصحو من الكاس أطاعه سكره حتى تمكن من فعل الصحات، فهذا أعظم الناس. إذن أجبنا عن الأسئلة المتعلقة بالآية، نجي إلى المحور الأخير. المحور الأخير: علي هو القاعدة، علي هو المنطلق. كيف علي هو القاعدة، علي هو المنطلق؟ القرآن الكريم يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من هو حبل الله؟ الإمام الصادق يقول: حبل الله ولاية علي بن أبي طالب. من هنا ذكرت السيدة الزهراء عليها السلام، قالت: وجعل إمامتنا أمانا من الفرقة. وأنت تقرأ في زيارة الجامعة: بكم تمت الكلمة وعظمت النعمة وأتلفت الفرقة. الإمامة إمامة علي قاعدة منطلق، عاصم من الافتراق، عاصم من الضلال. ويقول القرآن الكريم أيضا وهو يتحدث عن علي عليه السلام: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. والنبي يفسر لنا كيف يكون الإمام علي قاعدة، يقول: عندما برز الإمام علي لعمر بن ود برز الإسلام كله إلى الشرك كله، علي هو الإسلام، كل الإسلام في علي. علي مع الحق والحق مع علي. من هنا يا أخوان أريد تلتفتوا إلي، رجالا نساء كبارا صغارا، التفتوا إلي إلى هذه النقطة المهمة. بما أن عليا هو القاعدة، بما أن عليا هو المنطلق، بما أن عليا هو المعتمد، إذن فلنكن جميعا في إطار علي، فلنكن جميعا في رحاب علي، فلنذوب، اسمحوا لي على هذه الكلمة، فلنذوب اختلافاتنا في إطار علي عليه السلام. الشيعة يختلفون، طبيعي، يختلفون في الأفكار، يختلفون في السياسة، يختلفون في القضايا الاجتماعية، لكنهم يتحدون في ماذا؟ في إمامة علي بن أبي طالب. تارة نختلف في أصل من أصول الدين أو المذهب، نختلف في الإمامة، نختلف في العصمة، نختلف في وجود الإمام المنتظر، هذا خلاف في عقيدة ضرورية. وأما إذا نحن ما نختلف في عقيدة ضرورية، كلنا نؤمن بإمامة علي عليه السلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وأن إمامتهم مجعولة من قبل الله تعالى، لكن نختلف في بعض الأفكار. اختلافنا في بعض الأفكار لا يجوز لنا هجوم بعضنا على البعض الآخر. مع الأسف ما نراه في واقعنا، مع الأسف ما نراه في عالمنا الشيعي الإمامي، يهجم شخص على آخر لأنه يختلف معه في فكرة. بما أننا متحدون في القاعدة، القاعدة علي، القاعدة إمامة علي، القاعدة التي أمرنا بالاعتصام بها إمامة علي، نحن متحدون في القاعدة. اختلفنا في بعض الأفكار، هل هذا الاختلاف يبرر لنا هجوم أحدنا على الآخر؟ هل هذا الاختلاف يبرر لنا تفسيق أحدنا للآخر؟ هل هذا الاختلاف يبرر لنا تكفير أحدنا للآخر؟ لا يبرر لنا أبدا، أبدا لا يبرر لنا الاختلاف ذلك إطلاقا. من هنا لابد أن ننظر إلى أننا لابد أن نركز على القاعدة التي ننطلق منها، كلنا باختلافاتنا بفئاتنا باتجاهاتنا، نحن مركزنا علي ومنطلقنا علي وقاعدتنا علي مهما اختلفنا. لذلك لابد من التركيز على أمرين. التفتوا يا إخوان جميعا، هذا الأمر يعنيكم، يعنينا، يعني الكل، علماء غير علماء، هذا الأمر يعني الكل. الأمر الأول، نحن نحتاج إلى أدب الاختلاف. إحنا ما نعيش أدب الاختلاف. نحن إذا اختلفنا كسر بعضنا بعضا وعاداه وخطط ضده وكاد له. نحن لا نعيش أدب الاختلاف أبدا. لاحظوا القرآن الكريم يعلمنا أدب الاختلاف. القرآن الكريم يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ما قال بالتي هي أخشن، بالتي هي أحسن. ويقول القرآن الكريم وقولوا للناس حسنا. شوف أنت الإمام الصادق يوصينا بحسن التعامل مع المذاهب الأخرى، فكيف مع أبناء مذهبنا؟ الآن نقرأ أقوال الإمام الصادق، رواية معتبرة. كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس، الناس كل الناس، حتى لو إنسان مسيحي، حتى لو إنسان يهودي، حتى لو إنسان بوذي، حتى لو إنسان هندوسي، فضلا عن يكون مسلم، وحسن خلقه مع الناس كل الناس. قيل هذا جعفري، وقيل هذا أدب جعفر، فيسرني ذلك. وإن كان على خلاف ذلك، يعني إنسان متكبر، إنسان سيء الألفاظ، إنسان بذيء الألفاظ، بذيء التعامل، وإن كان على خلاف ذلك دخل علي بلاؤه وعاره، وقيل فعل الله بجعفر ما فعل، ما كان أسوأ ما يؤدب به أصحابه. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. نحن مأمورون أن نتعامل مع كفار، مع المسلمين الآخرين بالتواضع، بحسن الخلق، بالأدب، فكيف مع أبناء مذهبنا؟ كيف نتعامل مع أبناء مذهبنا الذين يتحدون معنا في القاعدة في علي؟ نتعامل معهم بالتكفير، بالتفسيق، بالاعتداء،
بالهجوم لأننا نختلف معهم في فكرة معينة، أو نختلف معهم في سياسة، أو نختلف معهم في إدارة أمر. كيف؟ هل هذا هو أدب الاختلاف الذي علمنا به أئمتنا أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟
الكل مثلا يعتقد، خل أضرب أمثلة، الكل يعتقد أن الإمامة تقوم على ركنين، الولاية والبراءة، ولاية الأئمة والبراءة من أعدائهم. لكن أكو واحد يعتقد أن البراءة تتحقق برفض فعل الآخر وبنبذ فعل من ظلم محمدا وآل محمد. واحد يعتقد البراءة هي هكذا، واحد يقول لا، البراءة لابد أن تجهر بالشتم والسباب والتعريض. طيب احنا بالنتيجة اختلفنا في معنى البراءة، اختلفنا فيما يحقق البراءة، لكننا متفقون على البراءة، لكننا متفقون على ضرورة البراءة، اختلفنا في معناها، اختلفنا في مصداقها. هل هذا الاختلاف يبرر هجوم أحد على آخر، تفسيق أحد لآخر، إخراج أحد من المذهب لأنه لم يتحد معه في معنى البراءة؟ هل هذا مبرر؟ ليس مبررا. والله احنا اختلفنا في هذا الحديث، هذا الحديث وارد عن الأئمة أم غير وارد؟ هذا الحديث يوافق القرآن أم لا يوافق القرآن؟ هل الاختلاف في حديث يبرر هجوما؟ يبرر استخدام ألفاظ بذيئة؟ يبرر اعتداء أحد على آخر؟ لا يبرر. المطلوب منا أدب الاختلاف، أن نعيش مؤدبين في اختلافاتنا. الأمر الثاني يا إخوان، التركيز على الأولويات. ما هي الأولويات؟ هل الأولويات أتعارك وياك كل يوم؟ كل يوم أدور وين العركات، وين المشاكل، أفتعلها مع أخي في المذهب، أخي في القاعدة، هل هذه أولوياتنا؟ التركيز على الأولويات، ما هي أولوياتنا؟ خصوصا الذين يعيشون في البلاد، بلاد الغربة، ما هي أولوياتهم؟ ما هي الأولويات؟ الأولويات نشر مذهب أهل البيت من خلال نشر قيمهم وفضائلهم. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: لو أن الناس عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا. خلي نعرف الناس محاسن كلام أهل البيت، قيم أهل البيت، مثل أهل البيت، نشر مذهب أهل البيت. هذا أولوية من أولوياتنا تشغلنا عن الاختلافات. زين؟ أولوية من أولوياتنا تربية أجيالنا على عقيدة الإمامة، تربية أجيالنا على مذهب أهل البيت، تربية أجيالنا على تاريخ أهل البيت. لاحظوا الروايات الشريفة عن الإمام الصادق عليه السلام: علموا أبناءكم من علمنا. أنت الآن شقد تحرص على ابنك في الدراسة؟ احرص عليه أن يتعلم مذهب أهل البيت. علموا أبناءكم من علمنا ما ينتفعون به. وورد عن الصادق عليه السلام: بادروا أبناءكم بالحديث قبل أن تسبقكم المرجئة. قبل أن تجي التيارات الأخرى، أنت عبئ ذهن ولدك بالفضائل، بالقيم، بتاريخ أهل البيت. إذن التركيز على الأولويات يصوننا عن الخوض في الاختلافات والاشتغال باختلافات تافهة تؤثر على وحدتنا وتآلف قلوبنا وترابط نفوسنا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نحن في ليلة علي جئنا لنستفيد من علي. ماذا نستفيد من علي عليه السلام؟ علي عليه السلام يدعونا إلى الورع عن المحارم، يقول: ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ومن طعامه بقرصه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينونا بورع، ورع بورع واجتهاد وعفة وسداد. علي عليه السلام يعلمنا أن قيمة الشخصية ليست بكثرة الكلام ولا بكثرة الادعاءات، قيمة الشخصية بحسن العمل. علي عليه السلام يقول: قيمة كل امرئ ما يحسنه. شقد عند من إنجاز، شقد عند من عطاء، شقد عند من إنتاج، لا قيمته بكلامه ولا بادعاءاته، لا قيمته بعضلاته، لا، قيمته بما يحسنه. قيمة كل امرئ ما يحسنه. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. علي عليه السلام يعلمنا مبدأ المحاسبة، لابد أن نحاسب أنفسنا، لابد أن نحاسب أولادنا، لابد أن نحاسب وكلاءنا، نحاسبهم على كل شيء. علي يكتب إلى وال من ولاته: بلغني أنك دعيت إلى مأدبة تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان، وما كنت أحسب أنك تجيب دعاء قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو، فاعلم أنك مسؤول عما تقضمه حتى تأخذه من حله. يحاسب ولاته على حضور مأدبة، يحاسب ولاته على حضور وليمة. يعلمنا علي على مبدأ المحاسبة لأنفسنا، من أين نكتسب الأموال، من أين في أين نضع الأموال، هل اكتسبناها من جهة محللة، هل وضعناها في جهة محللة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. أقرأ لك هذا المقطع في علي وأنهي به المجلس: دخل ضرار ابن ضمرة على معاوية ابن أبي سفيان بعدما قتل علي عليه السلام، قال معاوية لضرار، ضرار من أصحاب الإمام علي، قال: يا ضرار صف لي عليا، كيف كان علي؟ قال: يا معاوية اعفني من ذلك. قال: لا بد لك من ذلك، صف لي عليا. قال: أما إذا أبيت إلا ذلك فاسمع، اسمع شو يقول ضرار عن علي بن أبي طالب وتعلم. كان علي بعيد المدى شديد القوى، يقول عدلا ويحكم فصلا، كان والله غزير الدمعة طويل الفكرة، يحاسب نفسه إذا خلا ويقلب كفيه على ما مضى، كان يستأنس بالليل ووحشته ويستوحش من الدنيا وزهرتها، يعظم أهل الدين ويتحبب إلى المساكين، لا يطمع القوي في ظلمه ولا ييأس الضعيف من عدله، كان فينا كأحدنا، يدنينا منه إذا أتيناه ويجيبنا إذا سألناه، وكان مع دنوه منا وحنوه علينا، لا نكلمه هيبة منه فإذا تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم، ولقد رأيته ليلة من لياليه وقد أرخى الليل سدوله وهو ماثل في محرابه يتململ تململ السليم وهو يقول: إليك يا دنيا غري غيري، لقد بنتك ثلاثا، إلي تشوفت أم إلي تطلعت، لقد بنتك ثلاثا لا رجعت لي بعدها،
فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير، آه من قلة الزاد. هذا علي بن أبي طالب، علي يقول آه من قلة الزاد. إذن نحن ماذا نقول؟ آه من قلة الزاد وبعد السفر. ترى أمامنا سفر طويل، ترى إحنا في محطة من محطات هذا السفر، أمامنا سفر طويل، القبر سفر طويل، الموت سفر طويل. آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. الموت طريق موحش، القبر طريق موحش، هذا الطريق الموحش ينتظرنا يستقبلنا. آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. علي يعلمنا طعم العبادة، معنى العبادة. كان يقول ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. كان يعشق الصلاة، كان يأنس بالصلاة. قامت الحرب في صفين وهو واقف يصلي، قالوا أبا الحسن أهذا وقت صلاة؟ هذا وقت الحرب. قال على ما نقاتلهم؟ إنما نقاتلهم لأجل الصلاة. الصلاة، الصلاة هي التي ملأت علي بن أبي طالب من قرنه إلى قدمه. علي بن أبي طالب هو الصلاة، ولد والصلاة بين شفتيه، ولد في بيت الله في جوف الكعبة، ولد والصلاة بين شفتيه، وعاش إلى أن سقط في محرابه والصلاة بين شفتيه. علي بن أبي طالب، محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وعرسي منوط لحمها بدمي، ولحمي وسبط أحمد ولداي منها، فمن منكم له سهم كسهمي؟ سبقتكم إلى الإيمان طرا على ما كان من فهمي وعلمي، وصليت الصلاة وكنت طفلا صغيرا ما بلغت أوان حلمي، وأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خمي، فويل ثم ويل ثم ويل لمن يرد القيامة وهو خصمي. علي عليه السلام عاش والصلاة بين شفتيه، ومات والصلاة بين شفتيه، وفي آخر لحظات حياته والدم قد يبس شيبته ويبس خدوده، وهو يلتفت إلى أولاده ويقول الله الله في الصلاة، فإنها عمود دينكم، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. الله الله في بيت ربكم لا يخلون منكم، كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. هذه الليلة ليلة عليها، هذه الليلة ليلة الرحيل، ليلة الفراق. ساعد الله قلب العقيلة زين. تدري هذه الليلة سرى السم في جسد علي، لأن السيف كان مسموم، سرى السم في جسده فاصفر بدنه وأصبح كقطعة كقطعة من العظلم. يقول الإصبغ بن نباته، جئت أبكي وقفت على باب أمير المؤمنين، قال لي الحسن انصرف يا إصبغ، إن عليا مشغول بنفسه. قلت لا والله لا انصرف، لا تطاوعني قدماي حتى أرى حبيبي أمير المؤمنين. يقول سمعني أبو الحسن، قال بني حسن أدخله فإنه محب لنا أهل البيت. يقول دخلت عليه وكان معصبا بعصابة صفراء، والله ما أدري العصابة أشد صفرة من وجهه أم وجهه أشد صفرة من العصابة. لما رأيته بكيت، قال يا إصبغ لا تبكي لا تبكي، إنها والله الجنة، هذه ملائكة ربي تنتظر روحي، لا تبكي يا إصبغ. قلت سيدي، أخذت يده قبلتها، قلت والله ما أبكي عليك ولكن أبكي لفراقك يا أمير المؤمنين. وإماما وعليا، لما صارت الساعات الأخيرة، الحسن قال للناس ادخلوا سلموا على علي، وكلما دخلت جماعة قال الإمام سلوني قبل أن تفقدوني. والإمام الحسن يقول سلوه سلوه وخففوا عليه المسألة. يقول ابن عباس سألته 70 مسألة فأجابني عليها. ثم بعد ساعات خرج الناس، رجع بعض الأرامل بعض المساكين بعض الفقراء، وقفوا على الباب، خرج إليهم قنبر، قال انصرفوا أمير المؤمنين ثقل حاله. وين روح الأرامل؟ وين روح المساكين؟ وين روح الفقراء؟ وهذا أبو الأرامل أبو الفقراء، ها ضج الفقراء ضج المساكين. وأبتاه وعليا، الله أكبر، مصيبة عظيمة مصيبة جليلة، إلى أن أعجزه السوم بأبي وأمي. قال بني حسين بني حسين أريد أن أصلي لربي صلاة الليل. أقبل الحسن يعضد له والحسين يعضد له، قام بأبي وأمي جلس في مصلى، فصلى تلك الليلة من جلوس. أوالي أوالي على البطل العظيم، أوالي على أمير المؤمنين يصلي من جلوس. ثم فرغ من صلاته، رجع بأبي وأمي إلى فراشه. أقبلت العقيلة زينب تريد أن تبدل العصابة، ففتحت العصابة من رأسه وإذا بالدماء تنزف كالميزان. صرخت وأبتا، الله يساعدها الله يساعدها، هذه صاحبة المصيبة. اليوم تشوف راس مطبور، ويوم ثاني تشوف كبد مسمومة مقطعة في الطشت، ويوم ثالث تشوف رأسا مفصول عن الجسد والصوت يلعب على متونه. الله يساعدها، هذه صاحبة المصائب. عظم الله أجوركم، فلما حان حينه ووصلت منيته. عظم الله أجرك يا رسول الله، عظم الله لك الأجر يا فاطمة الزهراء. قال ولدي حسن حسين، كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، أوصيكما بتقوى الله في السر والعلانية. يا حسن أوصيك بأخيك الحسين خيرا، يا حسين أوصيك بأخيك الحسن خيرا، يا حسن يا حسين أوصيكما بأخيكما محمد خيرا، يا محمد يا حسن يا حسين أوصيكم بأبي الفضل العباس خيرا. كل واحد مسؤول عن الثاني، بعد أولادي، ها بعد عندي وصايا. حسين حسين
عباس، محمد، عون، جعفر، كلكم مسؤولين عن هالوصية. وصية لكم جميعا، ما هي؟ أوصيكم أولادي بحبيبتي زينب. وصبها، وصبها العقيلة المظلومة. بعد عند وصايا: بني حسن، إذا أنا ميت وفارقت الحياة فغسلني وكفني ببقايا كفن رسول الله، فإن جبرائيل نزل من الجنة بكفن وقسمه أربعة أقسام: قسم لجدك المصطفى، وقسم لأمك فاطمة الزهراء، وقسم لأبيك المرتضى، وقسم لك أيها الحسن المجتبى. عجيب عجيب. بسألك سؤال: بس أربعة لهم كفن؟ تفتت إلى العقيلة زينب: أبا، قطعت نياط قلبي، أبا، مزقت كبدي، كيف تقول الكفن أربعة أقسام؟ بلى بني، أبا وأبو عبد الله أليس له كفن؟ حبيبك الحسين ما إلى كفن، عزيزك الحسين ما إلى كفن، كيف الكفن بس أربعة أقسام؟ التفت إليها وقد خنقته العبرة: بني زينب، كأني به صريع على الثرى، في أرض كربلاء تجول عليه خيل الأعوجية، بلا غسل ولا كفن صرخت وأخا. وحسينا ومصيبتا، عظم الله أجوركم. فلما قربت المنية مد يديه ورجله وغمض عينه وعرق جبينه وسكن أنينه وفاضت روحه الشريفة، ضجت العائلة وعليا، ضجت الكوفة وإماما، ضجت الأرامل وسيدا. الله يساعد زينب، الله يساعد العقيلة. يوم حملوا الجنازة وطلعوها من البيت، التفتت العقيلة إلى إخوتها: محلى الأبو في العيد لو جمع أولاده. ويا زينب ويا المفجوعة: محلى الأبو في العيد لو جمع أولاده ولبسهم الزينة على جاري العادة ورفرف عليهم بالهنا طير السعادة، يطيب القلب وتصير عيشتهم هنية. وانتو يا زينب شلون عيدكم؟ ها واحنا ابونا قبل عيد بتسعة ايام، سافر خلانا وصرنا بعده ايتام، وعيادنا راحت وصار العيد بالشام، باكر الناس معيدة واحنا بعزية. ابو حسين ابو حسين ما تمم صيامه، ويلي اجى العيد واولاده. بعد عندنا لقطة أخيرة وننتهي من المصيبة. شلون شيع أمير المؤمنين؟ كيف شيعوا هذا البطل العظيم؟ جابوا النعش وضعوا فيه الإمام علي. يقول الرواية: وإذا الحسن واقف ما رفع النعش، قالوا: ما بك يا أبا محمد لا ترفع النعش؟ قال: أنتظر الملائكة ترفع مقدمة. شوف، حتى الملائكة شاركت بتشييع أمير المؤمنين. وأنا أريدك الليلة تشيع أنت وياي، أريدك الليلة تكبر وتهلل في تشييع أمير المؤمنين مع الملائكة: رفعت الملائكة مقدم الناعش، ورفع الحسن والحسين مؤخرا، وقبض به محمد بن الحنفية وأبو الفضل كلكم توقفوها. أريدكم الشيع الليلة جنازة أمير المؤمنين عن وقوف. وقف وقف وقف، شيع الإمام علي، وقف شيع النعشاء. أريد صرخة من قلبك، تكبير تهليل مع تشيع الجنازة، كأنك تشيع جنازة والدك. هذا والد الأئمة أبو الأمة. رفع الملائكة مقدما، ورفع الحسن والحسين مؤخرا، واجتمعت بنو هاشم من خلف الناعش يمينا شمالا، كلهم ينادون الله أكبر. إيه صوتك صوتك، الله لا إله إلا الله، والله لا إله إلا الله، والله محمد رسول الله، الله أكبر، وعليا وإماما وسيدا.
ليلة 21، إحدى ليالي القدر، نختمها هذه الليلة بالدعاء لصاحب الأمر ثم قراءة الآية المباركة كلكم بصوت واحد: اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل، وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا بحقه وبحق آبائه الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. هو المضطر الذي يجاب إذا دعا. الآن نقرأ الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب ويكشف السوء، أمن يجيب أمن يجيب أمن يجيب أمن يجيب عشر مرات من قلبك: يا الله 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 يا الله
يا الله باسمك العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم يا الله بحق أمير المؤمنين اقض حوائجنا، اذكر حاجتك، اطلب من الله حاجتك ببركات هذه الليلة الشريفة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر شيعة أمير المؤمنين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها، أعزهم بعزك واحرسهم بعينك التي لا تنام، واحفظ مراجعنا الأعلام وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.